قال: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية يتعين على من حضر الصف. الجهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع والطاقة. وأما في الاصطلاح فهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، ودل عليه القرآن والسنة والإجماع والآيات في هذا كثيرة. نعم، سيأتينا إن شاء الله. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وأما السنة كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا، والإجماع قائم على ذلك. قال: وهو فرض كفاية، يعني أنه ليس فرض عين. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا وهو مقيم في المدينة، ومعه بعض الصحابة أيضا يقيمون في المدينة، فهو فرض كفاية كما ذكر المؤلف، وهذا ما عليه عامة أهل العلم. لكن متى يتعين؟ قال لك: الحالة الأولى يتعين على من حضر الصف، يعني إذا حضر صف القتال فإنه يتعين عليه القتال. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات التولي يوم الزحف. وكان في أول الأمر كما في سورة الأنفال كان يجب على المسلم إذا كان واحدا أن يصابر 10 من المشركين، ثم خفف ذلك ووجب عليه أن يصابر 2، يعني يصابر 2، فإذا كانوا 10 يصابرون 20، وكان في الأول إذا كانوا 10 يصابرون 100، ثم بعد ذلك نسخ. الحالة الثانية قالك: إذا حصر، يعني إذا حاصر العدو بلده فإنه يجب عليه، يتعين عليه القتال، لأن القتال الآن أصبح من قتال الدفع وليس من قتال الطلب، وأصبح هذا من باب دفع الصائل، ودفع الصائل واجب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حيث أبي هريرة في مسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. فأصبح الآن إذا حصر بلده العدو أصبح من جهاد الدفع وليس من جهاد الطلب، من باب دفع الصائل، ودفع الصائل هذا واجب. قال: أو استنفر، يعني سواء إذا استنفره الإمام، إمام المسلمين استنفر ودعا إلى الخروج للقتال، سواء كان استنفارا عاما أو خاصا، ويدل يتعين القتال هنا الجهاد. ويدل لذلك قول حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. قال: وإنما يجب على مسلم، يعني شروط وجوب الجهاد. وقال لك المؤلف بأن الجهاد فرض كفاية، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله شروط من يجب عليه الجهاد. قال لك: الشرط الأول أن يكون مسلما، لأن الجهاد عبادة من أجل العبادات وأفضل القربات، والعبادة لا تصح من الكافر، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فاشترط أن يكون مسلما. الثاني أن يكون مكلفا، يعني يكون بالغا عاقلا، وعلى هذا الصبي والمجنون لا يجب عليهما الجهاد، لأن العبادات أو التكاليف إنما تكون على المكلفين، والقلم رفع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: حر هذا الشرط الثالث أن يكون حرا. وعلى هذا الرقيق لا يجب عليه الجهاد، لأن الجهاد يتضمن المال والبدن، والرقيق لا يملك، الرقيق لا يملك. لكن صواب أنه إذا أذن له سيده ووجد نفقة الجهاد فإنه يجب عليك الحر تماما. قال ذكر هذا الشرط، الشرط الرابع أن يكون ذكرا، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. فالمرأة ليست من أهل الجهاد، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد يا رسول الله؟ قال: لا، عليهن الحج والعمرة. وقال لك مستطيع هذا الشرط الخامس أن يكون مستطيع، يكون مستطيع ببدنه ومستطيع أيضا بماله إذا لم يكن له مال من بيت المال، فلا بد أن يكون مستطيعا. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فقال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فإذا كان ضعيفا لا يتمكن من الجهاد بماله وبدنه فإنه لا يجب عليه. قال: وغزو البحر أفضل. قل لك المؤلف رحمه الله بأن غزو البحر أفضل من غزو البر، ودليل ذلك حديث أم حرام المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه من نومه وهو يضحك، فسألته أم حرام فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر في سبيل الله، عرض علي أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر في سبيل الله. فقالت أم حرام: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها فكانت منهم. قال: ولا يجوز إلا بإذن الإمام. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام، إلا إذا هجم عليهم العدو إلى آخره. إذا هجم عليهم العدو فإنه لا يشترط الإذن، لكن إذا أراد أن يخرج للجهاد لا بد أن يكون ذلك بإذن الإمام، لأن الجهاد هذا جهاد الطلب، هذا من وظيفة الإمام، وعلى هذا يرجع فيه إلى إذن، نعم يرجع فيه إلى إذن الإمام. قال لك: إلا إن فجأهم عدو أو عرض فرصة ويلزمهم طاعة أميرهم. هذا كما تقدم لا يخرج إلا بإذن الإمام، إلا أن يفاجئهم العدو فإنه حينئذ لا يتمكن من الإذن، ولا بد من رد هذا الصائل، فلا يشترط حينئذ الإذن. وقال المؤلف رحمه الله: ويلزمهم طاعة أميرهم. الأمير أمير الجهاد يجب على من تحت الأمير، يجب عليهم طاعة الأمير. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فيجب طاعة الأمير بالمعروف. قال: ولهم تبييت الكفار. يعني يقول لك المؤلف: لا بأس أن المسلمين يبيتون الكفار، يعني يأخذونهم على غرة، بشرط أن تكون بلغتهم الدعوة. فإذا كانت بلغتهم الدعوة ودعوا إلى الإسلام فلم يستجيبوا فلا بأس من تبييتهم. ويدل لذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم على قفلة لأنه دعاهم ولم يستجيبوا. قال ولا يقتل صبي وامرأة ومجنون. يعني القاعدة في ذلك أن من ليس من أهل القتال فإنه لا يقتل. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان, نهى عن قتل النساء والصبيان. فكل من ليس من القتال من المرأة والصبي والمجنون والراهب يعني العابد الملازم لصومعته والشيخ الفاني الشيخ الكبير والزمن يعني المريض الذي مرض مرضا مزمنا, فهؤلاء جميعا لا يقتلون. نعم, لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. قال لك وأعمى أيضا, الأعمى ليس من أهل القتال فلا يقتل بلا رأي أو قتال. يعني لكن لو قاتلوا, لو أن المرأة قاتلت مع المشركين فإنها تقتل, أو الأعمى قاتل أو كان له رأي. يعني المهم أن هؤلاء لا يقتلون إلا إذا أعانوا بأبدانهم أو أعانوا بآرائهم. ويدل لذلك أن دريد بن الصمة وكان شاعرا وقد كبر وأخرجه قومه في قتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ليستفيدوا من رأيه, فقتل في المعركة مع المسلمين لأنه أعان المشركين برأيه. ولهذا قال لك المؤلف بلا رأي أو قتال ولا أسير حتى يأتي به الإمام إن أمكن. يعني إذا أسر شخص فإنه لا يقتل حتى يؤتى به إلى الإمام, لأن الإمام إذا غنم غنائم من بني آدم, الغنائم إما أن تكون من بني آدم أو تكون من العقار كالأراضي والضيعات ونحو ذلك, أو تكون من الأموال كالذهب والفضة والأطعمة والأقمشة إلى آخره. فإذا كانت الغنائم من بني آدم, كانت الغنائم من بني آدم, فإن كانوا من النساء والذراري يعني من النساء والصبيان, قال العلماء يصيرون أرقى بمجرد الاستيلاء عليهم. وقيل بأنهم لا يصيرون أرقى بمجرد الاستيلاء عليهم, وإنما يخير فيهم الإمام, إما أن يضرب عليهم الرق وإما ألا يضرب عليهم الرق, فإما منن بعد وإما فداء. هذا إذا كانوا من الصبيان والنساء. إذا كان المأسور من بني آدم من أهل القتال فالإمام مخير فيه, إما القتل أو أن يضرب عليه الرق أو أن يمن عليه بمال أو أن يمن عليه مجانا, مخير بين أربعة أمور إذا كان من أهل القتال. أما إذا لم يكن من أهل القتال كما قلنا من النساء والصبيان, فقيل بأنهم يصيرون أرقى بمجرد الاستيلاء عليهم كما هو قول الحنابلة, وقيل بأن الإمام مخير فيهم ما عدا القتل كما هو قول المالكية. والإمام مخير فيهم لأن الله عز وجل قال فإما منا بعد وإما فداء, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بني قريظة, وكذلك أيضا ضرب الرق على بني المصطلق إلى آخره, قتل عقبة بن أبي معيط, وفي أسار بدر فداهم النبي صلى الله عليه وسلم بمال إلى آخره. قال لك ويرق صبي وامرأة ومن فيه نفع ممن لا يقتل كالأعمى ونحوه, وفي غيرهم من الأسارى المقاتلة يفعل الإمام الأصلح من القتل والإرقاق والمن والفداء بمال أو مسلم. فتلخص لنا أن الأرقة أن المغنومين إذا كانوا من بني آدم إما أن يكونوا من النساء والصبيان فهؤلاء لهم حكم، وإما أن يكونوا من أهل القتال فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين أربعة أمور: إما القتل، وإما أن يضرب عليهم الرق، وإما الفدى بمال، أو أن يطلقهم مجانا. وهذه كلها واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا العبد فبين القتل أو الرق. قال لك المؤلف: إذا أسر رقيق فالإمام مخير فيه بين أن يرقه يجعله رقيقا، وبين أن يقتله، يعني لا يمن عليه مجانا أو يمن عليه بمال، يعني لا يفتيه بمال أو يمن عليه مجانا. والصواب في ذلك أن الرقيق حكمه حكم الحر كما تقدم، وأن الإمام مخير فيه بين الأمور الأربعة كما تقدم. قال: ولا يفرق بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث علي نهى أن يفرق بين الأخوين، فإذا أسر أخوان لا يفرق بينهما حتى يحصل البلوغ لهما. لا يفرق بين الوالدة وولدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الولد. قال: ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه، وبعده يتعين رقه. إذا أسلم قبل أن يؤسر فإنه يعصم ماله وبدنه، لأن حكمه الآن حكم المسلمين، أسر الآن وهو مسلم، وبعده يتعين، يعني لما أسر أسلم فإنه لا يقتل الآن لا يقتل، لكن يقول لك المؤلف رحمه الله يتعين رقه، يعني يكون رقيقا. الصواب في ذلك أنه لا يقتل، لكن الإمام مخير بين أن يضرب عليه الرق كما تقدم، أو أن يفديه بمال، أو أن يطلقه مجانا. قال: ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه، أو مات، أو سبي منفردا عنهما أو عن أحدهما، والله أعلم. الصغير الصبي في الأصل أنه يكون تابعا لأبويه في دينهما، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل أنه يكون تابعا لأبويه، فإذا أسر مع أبويه فإنه يكون تابعا لأبويه في دينهما. طيب، متى يحكم بإسلامه ولا نحكم بأنه تابعا لأبويه؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك صورا. قال لك: ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه. إذا أسلم أحد الأبوين فإنه يكون تابعا لخيرهما في الدين، وعلى هذا نحكم بإسلام. وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لو مات هذا الصبي نحكم بأنه مسلم، يغسل، يكفن، يقبر في مقابر المسلمين إلى آخره، يرث ويورث من أقاربه المسلمين. فإذا أسلم أحد أبويه حكمنا بإسلامه، هذه الحالة الأولى. أو مات، هذه الحالة الثانية. إذا مات أحد أبويه عندنا فإننا نحكم بإسلامه. أو سبي منفردا عنهما، لم يسب مع أبويه، فإننا نحكم بإسلامه. أو عن أحدهما، سبي منفردا عن أحد أبويه، يعني هو ليس له إلا أب أو أم ثم سبي منفردا عنها، نحكم بإسلامه. ففي الأربع الصور هنا نحكم بإسلامه، وإلا فإن الأصل أنه يكون تابعا لأبويه في دينهما. فالصورة الأولى: إذا أسلم أحد أبويه، أو مات، أو سبي منفردا عن أبويه أو سبي منفردا عن أحدهما في هذه الصور الأربع نحكم بإسلامه. قال رحمه الله: باب الغنيمة إن كانت أرضا خير الإمام بين قسمها أو وقفها وإن كانت مالا إلى آخره. الغنيمة في اللغة مأخوذة من الغنم وهو الربح، وأما في الاصطلاح فهي ما أخذ من أموال الكفار على وجه القهر والغلبة، ما أخذ من مال الكفار على وجه القهر والغلبة. والغنيمة من المكاسب المباحة، وأحلت لهذه الأمة، وكانت في أول الأمر في الأمم السابقة كان إذا حصل جهاد وحصلت غنائم تجمع هذه الغنائم ثم تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنائم. أما هذه الأمة من خصائصها إحلال الغنيمة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقدم أن الغنيمة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون من بني آدم، وذكرنا حكمهم وأن أمرهم ينقسم إلى أمرين: إما أن يكونوا من النساء والصبيان، أو أن يكونوا من أهل القتال. الحالة الثانية أن يكون الحالة الثانية يكون من أهل القتال، فالإمام مخير فيهم بين أربعة أمور. هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام الغنيمة قال لك: وإن كانت مالا. القسم الثاني أن تكون مالا من الذهب والفضة والأطعمة والألبسة ونحو ذلك. والقسم الثالث أن تكون عقارا، وسيأتي بيان حكم العقار. المؤلف ذكر الآن حكم القسم الثاني إذا كانت مالا من الأموال، فما الحكم؟ قال لك المؤلف: بدأ بإخراج مؤنة حفظها، ويخص القاتل بالسلب إذا قتله حالة الحرب منهمكا عليه غير مثقل بالجراح. إذا كانت الغنيمة مالا يبدأ المؤلف، يبدأ الإمام يبدأ أولا بأجرة حفظها. الغنائم تحتاج إلى من يقوم بجمعها، من يقوم بحملها، من يقوم بحفظها، فالذين قاموا بالجمع والحفظ والحمل يحتاجون إلى أجرة، يعطيهم الأجرة. ثم بعد ذلك يخرج السلب. ما هو السلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سلمة في الصحيحين: من قتل قتيلا فله سلبه. السلب هو ما يوجد مع القتيل من جواهر أو مال أو لباس، فهذا السلب يكون مختصا بالقاتل، فمن قتل قتيلا فله سلبه. لكن يشترط، اشترط المؤلف رحمه الله قال: قتله حالة الحرب. هذا الشرط الأول، أن يقتله حالة الحرب. والثاني، الشرط الثاني قال: منهمكا عليه، يعني أن يغرر بنفسه. يعني لو قتله عن طريق الرمي لا يكون خاصا بسلبه، لا يكون مختصا بسلبه، لكن إذا غرر بنفسه، بارزه أو هجم عليه وغرر بنفسه وقتله، هنا يختص بسلبه. والرأي الثاني أنه إذا قتله سواء، المهم أنه أن يقتله، غرر بنفسه أو لا، يستحق السلب. الشرط الثالث أن يكون غير مثخن بالجراح، يعني المقتول لا يكون مثخنا بالجراح. إذا كان المقتول مثخنا بالجراح وجاء وهو جريح ثم أجهز عليه، لا يأخذ سلبه، لا يختص بسلبه، لا بد أن يكون مثقلا بالجراح. والشرط الرابع أن يقتله أو أن يجعله في حكم المقتول. بعد أن يخرج أجرة الجمع والسلب يخرج الرضخ، والرضخ هو ما يعطاه من ليس من أهل القتال إذا شارك في القتال. فمثلا الرقيق ليس من أهل القتال لكن لو شارك في القتال فإن الإمام يرضخ له يعطيه ما دون السهم. المرأة ليست من أهل القتال لكن لو قاتلت فإن الإمام يرضخ لها. الصبي ليس من القتال لكن لو قاتل لا يعطى سهم المجاهد وإنما يرضخ له بما دون السهم. ثم بعد ذلك يخرج النفل. النفل وهو الزيادة وهو ما يعطاه المقاتل مقابل بلائه و يعني مقابل شدة بلائه وعنائه في القتال. فإذا رأى الإمام أن هذا الشخص أبلي بلاء حسنا وجاهد جهادا كبيرا فإنه ينفله يزيده على سهمه يزيده على سهمه. أو مثلا قال الإمام من فعل كذا فله كذا جعاله أيضا من فعل هذا الفعل استحق هذا الجعل. فيبدأ الإمام بإخراج الأجرة كما تقدم أجرة الجمع ونحو ذلك والسلب والرضخ والنفل. ثم بعد ذلك يقسم الغنيمة. قال ثم الباقي خمسه لله ورسوله ومصرفه المصالح ولبني هاشم كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقسم الغنيمة خمسة أقسام. الخمس الأول هذا يقسمه خمسة أقسام. فخمس الخمس الأول لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين من تعبيد الطرق من بناء المساجد أرزاق الأئمة القضاة إلى آخره. والثاني الخمس الثاني واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب. من كان من سلالة هاشم والمطلب هؤلاء يختصون بخمس الخمس الثاني سواء كانوا أغني أو فقراء يستوي في ذلك الغني والفقير. الذكر والأنثى يختصون بخمس الخمس. ولذي القربى واليتامى هذا الخمس الثالث. خمس الخمس الثالث يكون لليتامى واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ. وهل هو شامل لكل اليتامى أو يختص بالفقراء قولا للعلماء والأظهر والله أعلم أنه يختص بالفقراء منهم فقراء اليتامى. واليتامى والمساكين هذا الرابع. خمس الخمس الرابع يكون للمساكين وهم أهل الزكاة الذين لا يجدون كفايتهم ولا كفاية من يمونونهم لمدة عام. فهؤلاء يعطون خمس الخمس الرابع. والخامس خمس الخمس الخامس ابن السبيل الذي انقطع المسافر الذي انقطع به سفره فهذا نعطيه من خمس الخمس ما يوصله إلى حاجته ويرده إلى بلده. هذا الخمس الأول. يبقى أربعة أخماس. أربعة الأخماس الباقية هذه تصرف بين الغانمين. للفارس ثلاثة أسهم سهمان سهم له وسهمان لفرسه. والراجل الذي يكون على رجليه ليس على فرس فهذا له سهم واحد. الفارس له ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له. وأما الراجل فله سهم واحد. وهكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كما في الصحيحين. وإن كان على حمار جاهد على حمار أو بعير فإنه يرضخ له. الفرس هو الذي يسهم له كما قلنا في الرقيق يرضخ له والمرأة يرضخ لها والصبي يرضخ له. الآن آلات الجهاد تغيرت فما كان في منزلة الفرس يكون يأخذ حكم الفرس، وما كان من منزلة البعير أو الحمار يأخذ حكمها إلى آخره. قال رحمه الله: ولبني هاشم والمطلب ويضعف للذكر. يعني يقول لك المؤلف بنو هاشم وبنو المطلب لهم خمس الخمس الثاني، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل بأنه يتساوون، الذكر يساوي الأنثى. قال: ولليتامى الفقراء والمساكين وابن السبيل، ثم تخرج باقي الأنفال، ويرضخ لمن لا سهم له كصبي وعبد وامرأة. تكلمنا عليه، قلنا بأن الرضخ هو الرضخ الصحيح، الرضخ يكون قبل القسمة، والأنفال أيضا تكون قبل القسمة النفل كما تقدم. وكافر سهما ناقصا، ثم الباقي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال، ومستعد له، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، والاعتبار في كونه عبدا أو فارسا أو راجلا أو كافرا أو مسلما حال الحرب. وكما تقدم لنا أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام، القسم الأول يقسم خمسة أقسام ويوزع كما جاء في سورة الأنفال، والأربعة الأخماس الباقية تقسم بين الغانمين. قال عمر رضي الله تعالى عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وكيف تقسم؟ للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. وقبل ما يقسم الإمام الغنيمة يخرج السلب ويخرج أجرة الحمل إلى آخره، ويخرج الرضخ والنفل. وعلى كلام المؤلف رحمه الله أن الرضخ والنفل يكون بعد إخراج الخمس، يعني ما يخرج من جميع الغنيمة، وإنما يكون بعد إخراج الخمس قبل قسمة الأربعة الأخماس الباقية. وهذا موضع خلاف بين أهل العلم كما تقدم. وقال لك المؤلف: الاعتبار في كونه عبدا أو فارسا أو راجلا أو كافرا أو مسلما حال الحرب. يعني من هو الفارس الذي يستحق ثلاثة أسهم حال الحرب؟ من هو الرقيق الذي يرضخ له حال الحرب؟ يعني لو أعتق بعد الحرب وقد جاهد وهو رقيق، هذا يرضخ له ولا يسهم. كذلك أيضا لو كان كافرا حال الحرب فإنه يرضخ له ولا يسهم، ولا يسهم له. فلو أنه أسلم بعد الحرب وقبل قسمة الغنيمة نرضخ له. العبرة قال لك المؤلف حال الحرب، فإذا كان حال الحرب رقيقا يستحق الرضخ حتى ولو اعتق قبل قسمة الغنيمة. إذا كان حال الحرب كان كافرا فإنه يرضخ له ولو أسلم قبل قسمة الغنيمة. قال لك المؤلف: وما أخذ من كافر بلا قتال، ما أخذ من كافر بلا قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، يبدأ بالأهم فالأهم. الفيء في اللغة الرجوع، وأما في الاصطلاح فهو ما أخذ من أموال الكفار بلا قتال. الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بالقتال والقهر، أما الفيء فهو ما أخذ من أموال الكفار بلا قتال. فمثلا إذا كان هناك مال تركوه فزعا فهذا فيء، الجزية هذه فيء، الخراج هذا فيء، لأنه أخذ من أموال الكفار بلا قتال. الفيء قال لك المؤلف رحمه الله يصرف في مصالح المسلمين، يعني يجعل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين، الأهم فالأهم، من تعبيد الطرق وبناء المشافي وعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والقضاة، ولا يخمس. والرأي الثاني رأي الشافعي، الشافعي رحمه الله يقول بأن الفيء يخمس كما تخمس الغنيمة. ويستدل على هذا بما جاء في سورة الحشر قول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الجمهور يقولون بأن الفيء لا يخمس، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك: للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، فشملت الجميع. قال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم بعد المهاجرين والأنصار، فشملت الآية عمت. فهذا دليل على أن الفيء لا يخمس كما يقول الشافعي، وإنما هو لعموم المسلمين، لأن الله ذكر المهاجرين، ذكر الأنصار، ذكر الذين جاءوا من بعدهم إلى آخره، مما يدل على أن الاستحقاق به عام. قال: باب المؤلف رحمه الله ما ذكر القسم الثالث. نعم، كيف؟ ها؟ إذا كانت أرضا، أي نعم أحسنتي، إن كانت أرضا خير الإمام بين قسمها أو وقفها. نعم، ذكره المؤلف هذا القسم الثالث من أقسام الغنيمة، إذا كانت الغنيمة أرضا، أرضا أو مزرعة أو نحو ذلك من العقارات، فالإمام مخير فيها بين أمرين: إما أن يقسمها بين الغانمين كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وبين أن يوقف أن يوقفها على المسلمين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في أرض السواد، أرض العراق ومصر والشام، جعلها عمر رضي الله تعالى عنه وقفا على المسلمين. وليس وما معنى الوقف هنا؟ ليس معناه الوقف الاصطلاحي الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما تباع وتوهب وتورث، لكن المقصود أن يضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده ويوضع في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. فهذه الأرض الإمام مخير، أما نقسمها بين الغانمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر، وبين أن يوقفها كما فعل عمر في أرض السواد، يجعله وقفا على المسلمين، بمعنى أن أنها تعطى من يقوم بعمارتها ويدفع خراجا، يضرب عليها الإمام خراجا، تدفع الثلث، تدفع الربع، تدفع النصف من خراجها، يجعل في بيت المال ويصرف على أو يصرف في مصالح المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمان يصح من المسلم العاقل المختار. هنا ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ما يتعلق بالأمان وما يتعلق بالهدنة، والفرق بينهما أن الأمان هو تأمين الشخص على نفسه وماله وأهله، وقد دل له قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الفرق بين الأمان وبين الهدنة أن الأمان تكون من أفراد المسلمين، كل يؤمن، وأما الهدنة فهي من الإمام، لأن الهدنة هي معاقدة المشركين على ترك القتال. فالأمان يكون من أفراد المسلمين ويكون من أمير المسلمين ويكون من الإمام الأعظم. أما الهدنة ترك القتال مع المشركين فهذه خاصة بالإمام الأعظم كما سيأتي أحكامها. وقال لك المؤلف يصح من المسلم يعني الأمان إذا كان مسلما عاقلا مختارا صح, إذا كان مسلما عاقلا مختارا ليس مكرها ولا مجنونا صح, بأجرتك بأي لفظ من ألفاظ الأمان كان لو قال أمنتك أجرتك قال أو لا بأس عليك ونحو ذلك, قال لك ونحوه من الإمام للكل يعني أفراد المسلمين يؤمن أفراد المشركين, أما الإمام فله أن يؤمن أفراد المشركين وله أن يؤمن جميع المشركين. ولهذا قال لك من الإمام للكل ومن الأمير لمن بإزائه. الأمير أمير الطائفة على المسلمين يؤمن من بإزائه من طوائف المشركين لكن لا يؤمن الكل, الذي يؤمن الكل هو الإمام الأعظم. فأصبح عندنا أفراد المسلمين يؤمن الأفراد يعني تؤمن واحد اثنين ثلاثة إلى آخره, الأمير دون الإمام يؤمن من كان مثله أو يشابهه من طوائف المشركين, الإمام يؤمن أفراد المشركين ويؤمن أيضا جميع المشركين. قال لك ومن الواحد لقافلة كعشرة. فالخلاصة في ذلك أن أفراد المسلمين يؤمن أفراد المشركين واحد اثنين قال لك المؤلف إلى عشرة. الأمير دون الإمام يؤمن من بزائه يعني من بنحوه من طوائف المشركين, الإمام الأعظم يؤمن الأفراد ويؤمن الجميع. هذا بالنسبة للأمان وكما تقدم دل عليه القرآن والسنة وإجماع العلماء عليه. قال لك وتجوز مهادنتهم لمصلحة من الإمام أو نائبه. المهادنة الهدنة في اللغة السكون, وأما في الاصطلاح فهي ترك قتال المشركين لمصلحة. فإذا رأى الإمام إمام المسلمين رأى أن يترك قتال المشركين لمصلحة تعود على المسلمين فإن له ذلك, وذلك كأن يكون هناك ضعف بالمسلمين يعني المسلمون عندهم ضعف وليس لديهم مجارات في قتال المشركين, فالإمام له أن يصالح المشركين على ترك القتال مدة معلومة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار مكة على قتل على ترك القتال 10 سنوات مدة معلومة على ترك القتال 10 سنوات. والهدنة أو ترك القتال هذا إنما يكون من الإمام الأعظم أو من نائبه. قال ويحميهم من المسلمين يعني إذا حصل هناك هدنة وترك قتال بين المشركين وبين الكفار فإنه يجب على الإمام أن يحميهم من المسلمين لأن هذا هو مقتضى العقد عقد ترك القتال. قال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا له. قال وينبذ إليهم عهدهم إن خاف نقضهم. إذا عاهد الإمام المشركين على ترك القتال فهذا له 3 حالات. الحالة الأولى أن يستقيموا على عهدهم فهذا يجب عليه أن يوفي إليهم عهدهم, فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ولا يجوز له أن يقاتلهم. الحالة الثانية أن يخاف أن ينبذ العهد, أن يخاف أن ينبذوا العهد، يعني يحس منهم بالخيانة، فهذا ينبذ إليهم عهدهم، يعني يخبرهم بأنه لا عهد بينه وبينهم، وإذا أخبرهم له أن يقاتلهم. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الحالة الثالثة أن يخونوا في عهدهم، فهذا له أن يقاتلهم، كما قال الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يفهم منها أنهم إذا لم يستقيموا فإن لنا نستقيم لهم. قال رحمه الله تعالى: باب الجزية. الجزية هي المال الذي يضرب، نعم، الجزية هي المال الذي يضرب على الكفار مقابل حقن دمائهم وإقرارهم على دينهم، مقابل حقن دمائهم وإقرارهم على دينهم. إذا خرج الإمام للقتال فإنه يدعو عدوه إلى واحد من ثلاثة أمور، كما في حديث بريدة في صحيح مسلم: إما الإسلام أو بذل الجزية، إما الإسلام أو بذل الجزية أو القتال، فإن أسلموا فالحمد لله، بذلوا الجزية يقرون على دينهم وتحقن دماؤهم ويلتزموا أحكام ملة الإسلام فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله كما سيأتي، وتؤخذ منهم الجزية. الحالة الثالثة: إذا رفضوا الإسلام ورفضوا بذل الجزية يستعينوا بالله ويقاتلهم، هكذا جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم. فإذا رضوا ببذل الجزية هنا تعقد معهم الذمة، والذمة هي في اللغة العهد، وأما في الاصطلاح فهي إقرار الكفار على كفرهم مقابل بذل الجزية والتزام أحكام الملة، يعني ملة الإسلام، فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ويدل لذلك الجزية، يدل لها قول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا. أمرني لما بعثه إلى اليمن، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل حالم، يعني بالغ، دينارا أو عدله معافريا. في السنن قال: لا جزية على من لم يجز قتله. يعني من الذي تؤخذ منه الجزية؟ شرط الأول أن يكون من أهل القتال، وعلى هذا إذا كان ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الفاني والزمن، هؤلاء كلهم لا جزية عليهم. ويدل لذلك ما تقدم من حديث معاذ، قال: أمر صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل حالم، والحالم هو الباغي البالغ. وأيضا ورد هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح. فالشرط الأول من شروط وجوب الجزية أن يكون من أهل القتال، فإن لم يكن من أهل القتال فإنه لا يجب أخذ الجزية. قال لك: ولا فقير يعجز عنها. هذا الشرط الثاني، أن يكون غنيا، يعني يقدر على الجزية. فإن كان لا يقدر على دفع الجزية فإن الجزية لا تجب عليه. وإنما تؤخذ من كتابي أو مجوسي، يعني من هم الذين تعقد لهم الذمة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الذين تعقد لهم الذمة هم أهل الكتاب والمجوس، لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية، قال من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدل ذلك على أن الذمة إنما تعقد مع أهل الكتاب، مع اليهود والنصارى. والمجوس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فقالوا بأن الجزية والذمة إنما تعقد مع أهل الكتاب والمجوس. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. الرأي الثاني وهو رأي الإمام مالك أن الذمة تعقد مع أهل الكفر كلهم، يعني ليس خاصا هذا بأهل الكتاب، ويدل لذلك ما سلف أن ذكرنا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أمره أو أوصاه بخاصة نفسه وبمن معه من المسلمين أن يتقي الله وأن يدعو عدوه إلى إحدى ثلاث خصال، إما الإسلام أو بذل الجزية أو القتال، وهذا يشمل كل الكفار. وأما ما جاء في سورة براءة من قول الله عز وجل حتى يعطوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذا لا يمنع أن تؤخذ الجزية من غيرهم. فالله عز وجل نص على أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، فالأقرب في ذلك أن الذمة تعقد مع أهل الشرك كلهم، ولا يختص ذلك باليهود والنصارى والمجوس كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال في رأس كل حول من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط نصفه، ومن دونه ربعه، إلى آخره. هذا التقدير يرجع إلى اجتهاد الإمام، يعني يرجع إلى اجتهاد الإمام، وهذا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. قال وتسقط بالإسلام، يعني إذا أسلم قبل أن تؤخذ منه فإنها تسقط عنه الجزية ترغيبا وتأليفا له على الإسلام. قال ومن اتجر منهم إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر، ومن الحرب عشر. إذا اتجر أحد منهم عمل بالتجارة إلى بلاد الإسلام، إذا بلاد الإسلام كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه فإن كان كتابيا فإننا نأخذ نصف عشر تجارته، وإن كان حربيا يعني بيننا وبينه حرب ليس من أهل الذمة الذين يبذلون الجزية فإننا نأخذ عشر تجارته كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا المأخوذ حكم الفي، يصرف في مصالح المسلمين كالجزية تكون في مصالح المسلمين. قال باب أحكام الذمة. الذمة هي العهد والضمان، كما تقدم الذمة هي إقرار الكفار على كفرهم مقابل بذل الجزية والتزام أحكام الملة، ملة الإسلام. قال ويشترط لعقد الذمة، اشترط لعقد الذمة شروط. الشرط الأول أن يبذلوا الجزية، لقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والشرط الثاني أن تكون من الإمام الأعظم أو نائبه، لأن هذه لأن عقد الذمة من وظائف الإمام فلا يفتات عليه فيها. الشرط الثالث التزام أحكام الملة فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. ويدل لذلك نعم يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي قتل، ورجم اليهوديين اللذين زنيا، فيشترط التزام أحكام الملة. وإذا فعلوا ذلك بذلوا الجزية والتزموا أحكام الملة، التزموا أحكام الملة فيما يعتقدون تحريمه، يعني التزموا أحكام ملة الإسلام فيما يعتقدون تحريمه، فهم يعتقدون تحريم القتل، فإذا قتلوا يقتلون، يعتقدون تحريم الزنا، إذا زنى المحصن رجم، إذا زنى البكر جلد وغرب، جلد مئة وغرب، يعتقدون تحريم السرقة، إذا سرق قطعت يده، دون ما يعتقدون حلة، فما يعتقدون حله لا يؤخذون عليه، يعتقدون حل شرب الخمر، فإذا شرب الخمر فإنه لا يجلد، يعتقدون حل أكل خنزير، فإذا أكل الخنزير فإنه لا يعزر، هم يعتقدون حله، يعني يستحلون هذه الأشياء، وإلا فإن الصحيح أنها في شرائعهم، أن هذه الأشياء في شرائعهم أنها محرمة. قال لك يلزمهم أيضا من الأحكام المتعلقة بأهل الذمة كما تقدم أنه يجب عليهم بذل الجزية، أنه يجب عليهم التزام أحكام الملة، أيضا يلزمهم التميز عن المسلمين بما ذكر المؤلف، يلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين بما ذكر المؤلف رحمه الله. قال يلزمهم التميز عن المسلمين بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق، يعني لا يفرقون شعورهم، وكون المسلمين، يعني لا يتكنون بكون المسلمين، وهذا هذه الأحكام وردت في الشروط العمرية عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا إذا كانوا تحت قبضة المسلمين. قال ويركبون عرضا بلا سرج، يعني إذا ركبوا فإنهم يركبون عرضا، يعني إلى أحد الجانبين ولا يركبون مع الجانبين جميعا، وإنما يركبون عرضا إلى أحد الجانبين بلا سرج، يعني لا يكون تحتهم ما يوضع الفراش الذي يوضع فوق الدابة. ويلبسون غيارا، يعني ما يغير ألبسة المسلمين، ويشد فوق ثيابهم الزنار، حزام تشده النصارى على أوساطها، ويجعل في العمائم خرقة، وفي رقابهم خواتيم الرصاص، وجلجل في الحمام، يعني إذا الجلجل هو الجرس الصغير، يعني إذا أرادوا دخول الحمام، والمقصود بالحمام الحمامات العامة التي تكون لعموم الناس، فإذا أرادوا دخول الحمام يلبس الجلجل. قال ولا يساوون بناء مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وعلى هذا تكون أبنيتهم دون بناء المسلم. وينتقض عهده بمنع الجزية، انتقض عهده الذم، ينتقض عهد الذمة في حقه ويعود إلى كونه حربيا حلال الدم والمال بأمور. الأول بمنع الجزية، لأنه أخل بشرط من شروط صحة عقد الذمة، فإذا منع الجزية انتقض عهده. ثانيا إذا لم يلتزم أحكام الملة، هذا الأمر الثاني، إذا لم يلتزم أحكام ملة الإسلام فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة كما سلف. ثالثا أو قتال المسلمين، ثالث إذا قاتل المسلمين انتقض عهده وحل دمه وماله. رابعا أو استيطان دار الحرب، خرج إلى دار الحرب إلى البلاد التي بينه وبينها حرب، يعني ليس بينها عهد ولا ذمة ولا أمان، وخرج انتقض عهده. الخامس أو تجسس، تجسس على المسلمين، أصبح جاسوسا عليهم، تجسس نقل أخبار المسلمين إلى العدو. أو زنى بمسلمة، هذا السادس، إذا زنى بمسلمة انتقض عهده وأصبح حربيا، حلال الدم والمال. أو ذكر الله، هذا السابع، أو كتابه أو رسوله، نعم هذا السابع، إذا ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء، سب الله أو سب رسوله أو سب الدين، هذا الثامن ينتقض عهده. أو باللحوق بدار الحرب، لحق بدار الحرب أو استوطن كما تقدم دار الحرب ينتقض عهده. هذه تسعة أمور تكون ناقضة لذمة أهل الذمة، يخير فيه كالأسير، وبغيره يقتل وماله فيء ويبقى عهد نسائه وذريته، يعني إذا انتقض عهده يكون كالأسير. كما تقدم أن الإمام مخير في الأسير بين القتل وبين أن يضرب عليه الرق وبين أن يمن عليه مجانا أو بفداء. وماله فيء، ماله فيء يصرف في مصالح المسلمين. ويبقى عهد نسائه وذريته، عهد نسائه وذريته، أولاده ونساؤه عهدهم باق، لأن النقض إنما جاء من قبل هذا الشخص لا من قبلهم. استثنى المؤلف قال لا من ولد في دار الحرب أو أخذه معه، يعني إذا لحق بدار الحرب ثم ولد له ولد يأخذ حكمه، أو أخذ أحدا من ذريته أو من نساء إلى دار الحرب، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يأخذ حكمهم. قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء، قال رحمه الله كتاب القضاء، هذا الكتاب هو آخر كتاب، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب الشهادات وكتاب الإقرار، الشهادات والإقرار هي من طرق الإثبات في القضاء، من طرق الإثبات في القضاء، فهي داخلة في كتاب القضاء. والفقهاء رحمهم الله تعالى يجعلون كتاب القضاء هو آخر كتب الفقه، لأن أحكام القضاء إنما يحتاجها طائفة معينة من الناس، بخلاف أحكام العبادات وأحكام المعاملات والأنكحة والحدود والقصاص إلى آخره، فهي خاصة بطائفة معينة تتعلق أكثر أحكامها في القضاة. وقال المؤلف كتاب القضاء، القضاء في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه، وأما في الاصطلاح فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. والفرق بين القضاء والفتية أن القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، أما الإفتاء فهي تبيين الحكم الشرعي دون الإلزام. أيضا من الفروق، هناك فروق كثيرة بين القضاء والإفتاء، منها هذا الفرق، ومنها كما سيأتينا أن المفتي له أن يأخذ الهدية، أما القاضي فإنه لا يجوز له أن يأخذ الهدية. والفرق الثالث أن القاضي عمله معين من قبل الإمام، بخلاف المفتي فإن المفتي يفتي في كافة الأحكام، في كافة الأحكام الشرعية، أما القاضي فإنه يختص عمله، قد يكون قاضيا في باب الأنكحة، قد يكون قاضيا في باب المعاملات، في كامل الحدود والقصاص إلى آخره. الفرق الثالث الرابع أن القاضي ملزم بعمله بخلاف المفتي فإنه متطوع وغير ملزم إلى آخره. قال المؤلف: وقد دل على القضاء الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وأما السنة فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث، أو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والإجماع قائم على ذلك. قال: وهو فرض كفاية. يقول لك المؤلف: نصب القاضي فرض كفاية. فرض لأن أمر الناس لا يستقيم إلا بحاكم يأخذ الحق لمستحقه. وأيضا يدل لذلك ما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم. فهذا دليل على نصب الأمير في الاجتماع العارض. ففي الأمر العام من باب أولى، والقاضي نائب عن الأمير، والفرع له حكم أصله. فإذا وجب نصب الأمير وجب نصب نائبه من يقوم مقامه في أخذ الحق لمستحقه. والإجماع قائم على ذلك، فهو فرض بالإجماع. وفرض على الكفاية لأن الملاحظة فيه هو العمل. يعني الأمر إذا لوحظ فيه العامل فهو فرض عين، وإذا لوحظ فيه العمل فهو فرض كفاية. يعني هذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. إذا كان الملاحظ هو العامل فهو فرض عين، وإذا كان الملاحظ هو العمل يعني إيجاد العمل فهو فرض كفاية. وقال: وعلى الإمام نصب من يكتفى به. يعني أنه يجب على الإمام أن ينصب من القضاة ما تحصل به كفاية الناس. فإذا احتاج البلد إلى قاض واحد كفى، وإن احتاج إلى اثنين نصب الإمام اثنين وهكذا. قال: وعلى المتعين إن طلب الإجابة كالإمامة. يعني إذا تعين القضاء على شخص بأن لا يوجد من يصلح للقضاء إلا هذا الشخص فإنه يتعين عليه أن يجيب، يجب عليه أن يجيب. أما إذا وجد أكثر من شخص فإنه لا يتعين عليه أن يجيب، يتعين عليه إذا لم يوجد من يصلح للقضاء إلا هذا الشخص. قال: كالإمامة، كالإمامة العظمى يتعين أن يجيب من كان صالحا له إذا لم يوجد غيره. أما إن وجد غيره فإنه لا يتعين عليه أن يجيب. قال: وإنما يليه مسلم مكلف. هنا شرع المؤلف رحمه الله في شروط من يصلح قاضيا. فالشرط الأول أن يكون مسلما، لأن القضاء ولاية، وقد جاء قال الله عز وجل: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فيشترط أن يكون القاضي مسلما. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا، وعلى هذا الصبي لا يصلح أن يكون قاضيا، والمجنون لا يصلح، لأنها ولاية وهؤلاء ليسوا من أهل الولاية، والقضاء نظر وهؤلاء ليسوا من أهل النظر، هؤلاء ينظر لهم ولا ينظرون لغيرهم ولقصورهم، ورتبة القضاء رتبة كمال. قال: ذكر هذا الشرط الرابع. لما الشرط الرابع أن يكون مسلما مكلفا ذكرا، هذا الشرط الثالث أن يكون ذكرا، وهذا ما عليه جمهور العلماء لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأيضا منزلة القضاء ورتبة القضاء رتبة كمال، فتحتاج إلى كمال الرجال، وهذا ما عليه عامة العلماء خلاف الحنفية. الحنفية قالوا: يصح قضاء المرأة فيما تصح فيه شهادتها، يعني يصح قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها، وقالوا هذا من باب القياس، يعني من باب القياس على الشهادة، يعني والصواب في ذلك وما ذهب إليه الجمهور، ولأن مجلس القضاء يغشاه الرجال، والمرأة مأمورة بالستر والحشمة والحياء. قال: حر، هذا الشرط الرابع أن يكون حرا، أو الخامس أن يكون حرا، وعلى هذا الرقيق لا يصلح أن يكون قاضيا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف وقول جمهور العلماء خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية يقولون القضاء يتولاه الأحرار والأرقاء جميعا لعموم الأدلة، هم يقولون بأن الرقيق مشغول بسيده وليس من أهل الولاية، وهذا فيه نظر. صحيح أن الرقيق من أهل الولاية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فهو من أهل الولاية في الجملة. فالصواب في ذلك أنه لا تشترط الحرية، وأنه يلي القضاء الأحرار كما يليه، أو يليها الأرقة كما يليه الأحرار. قال: سميع، نعم عدل، نعم اشترط أن يكون عدلا، وعلى هذا إذا كان فاسقا فإنه لا يصح أن يتولى القضاء، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان هذا في الخبر فكيف في الحكم؟ وسيأتينا إن شاء الله في باب الشهادات أو في كتاب الشهادات في المجلس القادم بإذن الله عز وجل ما يتعلق بضابط العدل ومن هو العدل، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله عز وجل. قال: سميع، الشرط السادس أن يكون سميعا، وعلى هذا إذا كان أصم لا يتكلم فإنه لا يصح أن يكون قاضيا، وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للمالكية، فإن المالكية يقولون لا يشترط أن يكون سميع، حتى لو كان أصم إذا كان يفهم ذلك عن طريق الإشارة، إذا كان يفهم عن طريق الإشارة فإنه يصح أن يكون قاضيا. والذي يظهر والله أعلم أنه القضاء في الأمور الخاصة ممكن أن يكون أصم، لكن في الأمور العامة هذه لا يمكن أن يكون أصم، لما يترتب عليه من المشقة والحرج وأيضا الشبهة في أحكامه، قد يفهم وقد لا يفهم، فالصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم. أيضا قال لك المؤلف بصير، يكون أن يكون بصيرا، خلاف في هذه المسألة كالخلاف المسألة السابقة. المالكية يقولون لا يشترط أن يكون بصيرا حتى ولو كان أعمى، الجمهور اشترط أن يكون القاضي بصيرا لكي يعرف المدعى من المدعى عليه. معرفة المدعى من المدعى عليه ممكن أن تكون عن طريق الكلام، فالله عز وجل إذا أخذ شيئا أعطى غيره، فيكون عند الأعمى من الحاسية ما لا يكون عند غيره. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم على المدينة، لما خرج من المدينة سافر النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم، هذا مما يدل على أن الأعمى أهل للولاية، فإذا كان سيتولى الإمارة فمن باب أولى ما دونها وهو القضاء. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه المالكية في هذه المسألة. أيضا قال لك متكلم، يعني أن يكون متكلما، وهذا هو الشرط الثامن. وعلى هذا إذا كان أخرس لا يصح أن يولى القضاء، وأيضا المالكية لا يشترطون هذا الشرط، فيقولون يصح أن يتولى الأخرس، نعم يصح أن يتولى الأخرس، نعم. والكلام في هذه المسألة كالكلام في الأصم تماما. قال عارف أحكام الكتاب والسنة والإجماع، يعني الشرط التاسع أن يكون مجتهدا، يكون القاضي من أهل الاجتهاد، يعرف أحكام الكتاب والسنة ومواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وإلى آخره، يكون من أهل الاجتهاد. وعلى هذا لا يصح أن يتولى المقلد القضاء على كلام المؤلف. والرأي الثاني أنه لا بأس أن يتولى المقلد القضاء للضرورة، لأن رتبة الاجتهاد اليوم تكاد تكون نادرة، نعم تكاد تكون نادرة، يعني الاجتهاد المطلق هذا يكاد يكون نادرا، ولو اشترطنا أن يكون القاضي مجتهدا لضاعت كثير من أحكام الناس. من أين نجد القاضي الذي يعرف الكتاب والسنة والإجماع والناسخ والمنسوخ وإلى آخره، يعني شروط المجتهد التي ذكرها الأصوليون. فالصواب في ذلك كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه لا بأس أن يتولى القضاء المقلد للضرورة، نعم للضرورة اليوم لا بأس. قال رحمه الله تعالى نعم الإجماع والخلاف وطرق الاجتهاد ولسان العرب، يعني اشترط يكون مجتهد مطلق، يعرف الأحكام الكتاب والسنة والإجماع وخلاف العلماء وأيضا طرق الاجتهاد ولسان العرب اللغة ومواقع والناسخ والموسوخ وما يتعلق بأصول الفقه إلى آخره، هذا قد يتعذر اليوم، هذا لا يتعذر. فالصحيح بذلك أنه لا بأس أن يتولى القضاء المقلد ضرورة. سنتوقف على هذا إن شاء الله، نكمل في المجلس الثالث بعد المغرب بإذن الله عز وجل. نأخذ أسئلة ربع ساعة ثم نجعل فسحة للإخوة.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل انتقال التعيين عند عدم القدرة على رد العدو الصائل من أرض إلى ما جاورها من البلدان كما قرر شيخ الإسلام، فهل الجهاد اليوم فرض عين على كل المسلمين؟ يقول لذهاب بعض بلدان المسلمين، يقول عند تعيين، يقول هنا هل يشترط اتصال الاستثناء في الحلف لمن قال والله لا أفعلن إن شاء الله؟
كيف؟ نعم، السؤال الأول بالنسبة إذا هجم البلد العدو على بلد من بلاد المسلمين فإنه يجب على أهل البلد خاصة, يجب على أهل البلد أن يدفعوا عن عدوهم, لأن هذا الآن أصبح من باب دفع الصائل. فإن لم يتمكنوا يجب على من بعدهم من المسلمين إعانتهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني, هل يجب الاتصال في الاستثناء بالمشيئة؟ نقول نعم, وهذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام الإقرار, سيأتينا في أحكام الإقرار. يعني إذا استثنى بالمشيئة, حلف واستثنى بالمشيئة, يجب الاتصال عند جمهور العلماء, خلافا لابن عباس وتلامذته فإنهم لا يشترطون الاتصال. الصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم أنه يشترط الاتصال.
يقول هنا طيب الشيخ, لو لقنا الاستثناء الشيخ, لو لقنا الاستثناء
لا بأس. نعم لا بأس, يعني لا يشترط نية الاستثناء قبل الحلف, الصواب أنها لا تشترط.
يقول هنا إذا كان القاضي حليقا هل يكون فاسقا؟ فلا يولى.
هذا سيأتينا إن شاء الله ضابط الفاسق, سيأتينا في كتاب الشهادات بإذن الله في المجلس القادم بإذن الله, سنذكر ضابط الفاسق عند الفقهاء وما ذكره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله.
يقول هنا هل ثبت أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أجاز أكل التمساح لأنه من صيد البحر, وما صحة حديث الضفدع لا تقتلوها فإن
نعم حديث الضفدع في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله طبيب عن قتلها لاتخاذها دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم, هذا فيه ضعف الحديث, هذا فيه ضعف لا يثبت. نعم. وأما بالنسبة للتمساح فتقدم أنه له ناب يفترس به فلا يحل, لا يحل أكله. وهل هو من حيوان البحر أو من حيوان البر؟ هو من البرمائيات, يعني التمساح يعيش في البر ويعيش في البحر, وإذا كان كذلك فإنه يغلب فيه جانب البر, البرمائي الذي يعيش في البر ويعيش في البحر يغلب فيه جانب البر, وحيوانات البر يحرم منها ما يصيد بنابه, فالتمساح يأخذ أحكام حيوانات البر.
قل هنا ما هو الموقع الصحيح في ذبح البهيمة؟ هل يكون فوق الغلصمة أم تحتها؟
جميع العنق محل للذبح. نعم جميع العنق محل للذبح, من الصدر أو من أصل العنق أسفل العنق من عند الصدر إلى الرأس, هذا كله محل للذبح. لكن كما تقدم في الإبل يكون في الوهدة, وفي غيرها يكون في الغنم يكون تحت الغلصمة.
يقول هنا أحسن الله إليكم, هل إذا حصر العدو بلدا يزيد عددهم عن الضعفين فله التولي عن بلده؟
هو كما تقدم أنه إذا حصر العدو بلدا من بلاد المسلمين أصبح من قتال الدفع ومن جهاد الدفع فيجب عليهم الدفع, وتجب المصابرة كما تقدم إذا كان الكفار ضعفي المسلمين فأقل تجب المصابرة. لكن استثنى العلماء رحمهم الله, قالوا إذا تيقنوا الهلاك جاز الفرار.
يقول هنا هل يأكل المسلم من نذره المعلق إذا كان نذر لله أن يذبح شاة إذا شفاه الله؟
نعم لا, نعم النذر ليس له أن يأكل منه لأنه أخرجه لله عز وجل, وما أخرجه لله عز وجل فإنه ليس له أن يأكل منه.
آخر سؤال في فضيلة الشيخ, يقول إذا كانت الأم نصرانية والأب يهودي فمن يتبع الولد؟
إذا كانت الأم
نصرانية والأب يهودية.
نعم، هم العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأنه يتبع خيرهما في الدين، وكلا الدينين لا خير فيه. يعني هم يقولون يتبع خيرهما في الدين فيما إذا تزوج مسلم نصرانية أو تزوج مسلم يهودية فإن الولد يتبع أباه، وحينئذ يأخذ أحكام الإسلام، لو مات يغسل يكفن يقبر في مقابر المسلمين. أما إذا كانت الأم نصرانية والأب يهوديا فكلا الدينين لا خير فيه، وقد نسخ بدين الإسلام.
أحسن الله إليكم.
نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وإن شاء الله بعد الصلاة نواصل المجلس الأخير، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نعم.